بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة يا إخواني، مدرسة هذا المبارك هو في علم النحو، وقد تقدم لنا مدارسة القسم الأول ولله الحمد، وهو الذي يتعلق بالمقدمة. يا أخوان، خلاصة الذي تقدم، ما المراد منك؟ المراد منك أنك إذا أعطيت جملة وقيل لك أعربها، أن تسير على الخطوات الآتية: أولا، أن تحدد هل هذه الألفاظ التي طلب منك إعرابها كلام أو ليست بكلام، فتنظر في الشروط التي تقدمت معنا، إن كانت لفظا مركبا مفيدا بالوضع عرفت أنها كلام. الآن تنتقل إلى الخطوة الثانية، وهي أن تحدد الكلمة التي أمامك، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ واضح يا أخوان؟ فإذا حددت أنها اسم بحيث أنها تدل على معنى في نفسها من غير اقتران بزمن، أو كانت فعلا دلت على معنى في نفسها مقترن بزمن، أو كانت حرفا بحيث أنها لا تدل على معنى في نفسها وإنما يظهر معناها في غيرها، إذا تحصل لك ذلك تنتقل إلى التتمات التي أخذناها في المجلس الأخير، وهو إذا كانت اسم تحدد من أي أنواع الاسم. وعرفت أن أقسام الاسم، من يذكرنا يا أخوان؟ الاسم له كم قسم؟ 6 أقسام. ها شيخ عمر؟ المفرد والمثنى وجمع التكسير. أحسنت، أنت الظاهر مع حقوق المرأة، قدمت لنا. طيب، أحسنت، والأسماء الخمسة، ما هي الأسماء الخمسة؟ من يذكرنا؟ ها شيخ؟ الأسماء الخمسة؟ نعم، عندك أنت؟ أي نعم، أحسنت. طيب، يا أخوان احرصوا دائما قدر الاستطاعة، الترتيب ليس مقصودا لذاته، ولكن العلم إذا حفظ مرتبا سهل عليك استذكاره. من يذكرنا؟ ها شيخ عبد الله؟ أحسنت. طيب، إذن هذه ماذا تسمى يا أخوان؟ الأسماء الخمسة. فإذا أعطيتك أي كلمة وعرفت أنها اسم، لا بد أن تحدد من أي أنواع الاسم. واضح يا أخوان؟ هذا سينبني عليه أثر كبير معنا في باب الإعراب في القسم الثاني. طيب، إذا كانت فعلا فلا بد أن تحدد من أي أنواع الفعل، وعرفنا أن أنواع الفعل 3 يا شيخ حمد، وهي أحسنت. إذا كانت فعلا مثل ضرب، تقول لي ضرب ليست باسم وإنما فعل، قد ضرب وضربت، أليس كذلك؟ تنتقل إلى الخطوة الثانية فتقول لي ضرب يدل على حدث وقع قبل زمن التكلم فهو فعل ماضي، اضرب فعل أمر. واضح يا أخوان؟ إذا كان فعل ماضي أو فعل أمر تكتفي بهذا القدر، لكن إن كان فعل مضارع يحتاج إلى مرحلة أخرى، مثل يؤمنون، هذا اسم أم فعل أم حرف؟ هاي مشايخ، من يجيب؟ هاي شيخ، يؤمنون فعل، ما دليلك؟ قد يؤمنون، أحسن، زادك الله من فضله. طيب، من أي أنواع الفعل؟ من يبين لنا؟ هاي شيخ تركي، فعل مضارع، يؤمنون فعل مضارع لأنه يدل على حدث يقع أثناء زمن التكلم. واضح يا أخوان؟ طيب، الآن قلنا فعل مضارع، الفعل المضارع كم قسم له يا أخوان؟ من يذكرنا بأقسام الفعل المضارع؟ ها شيخ عبد الرحمن؟ الفعل المضارع له قسمان، وهما أحسنت، أو أحسنت، والذي اتصل ماذا نسميه؟ الأفعال الخمسة. والفعل الذي معنا يؤمنون، هل هو منها؟ يؤمنون، ها تأمل، هل اتصل بآخر شيء؟ هل هي يؤمن أم يؤمنون؟ ها اتصل بآخر شيء وهو واو الجماعة. أحسنت، اتصل به واو الجماعة، فبما أنها اتصل به واو الجماعة أصبح من الأفعال الخمسة. يا أخوان، هذا القدر المطلوب منكم في المقدمة، تحدد من أي أنواع الكلمة، فإن كانت اسما من أي أقسام الاسم الستة، إن كانت فعل ماضي مضارع أمر، إذا كان مضارع تحتاج إلى خطوة أخرى وهي أن تحدد من أي أنواع الفعل المضارع، هل هو من الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أم من الفعل المضارع الذي اتصل بآخره شيء. أرجو أنه ظاهر يا أخوان. في أحد عنده إشكال في المقدمة قبل أن ندخل في القسم الثاني؟ هاي شيخنا. أحسنت. عندنا إخوان بالنسبة لي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر هناك علامات تميز بينها، لكن نريد أن نسير على ما سار عليه ابن أجروم رحمه الله تعالى، وهو أنه تجاوز العلامات الخاصة بكل قسم من هذه الأقسام. نذكرها من باب الفائدة. نذكر ماذا يا إخوان؟ من باب الفائدة. السين وسوف هذه مختصة بالفعل المضارع، سيعلمون سوف يعلمون. إذن السين وسوف خاصة بالفعل المضارع. وأما الفعل الماضي فيختص به تاء التأنيث الساكنة، قالت، ضربت، درست. واضح يا إخوان؟ فتاء التأنيث الساكنة خاصة بالفعل الماضي. قد مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع. يبقى عندنا فعل لم يذكر له علامة وهو فعل الأمر. لماذا لم يذكر له علامة؟ ماشي. أحسنت. بس الفعل الماضي أيضا مبني، مع ذلك ذكر له علامة، أليس كذلك شيخ؟ ها أبو جرل. أحسنت. أن يدل على طلب. أحسنت. هذه علامته يا أخوان، ذكر لكم أخوكم علامة لفعل الأمر وهو أن يدل على طلب. فتقول أدرسي، أدرس يدل على طلب، أليس كذلك؟ وقبل ياء المؤنثة المخاطبة فتقول أدرسي. فإذا اختل فيه أحد الأمرين لا يكون فعل أمر، لا بد من اجتماعهما. فمثلا قد يدل على الطلب ولكن لا يقبل ياء المؤنثة المخاطبة. ها مثال ذلك، صح، صح بمعنى أسكت، ويقال للذكر والأنثى. لكن هل تستطيع أن تدخل عليه ياء المؤنثة المخاطبة؟ ها من يحاول؟ ها ما يقبل، أليس كذلك؟ بما أنه لم يقبل إذن لا يكون فعل أمر. واضح إخوان؟ فضلا عن أنه ليس بفعل وإنما اسم فعل. طيب إذا دل على طلب، إذا دل على طلب أو نأخذ القسم الثاني وهو إذا قبل ياء المؤنث المخاطبة ولكن لم يدل على طلب. مثال ذلك تقول تدرسين، تدرسين. هنا ماذا يا إخوان؟ ياء مؤنث مخاطبة، أليس كذلك؟ لأنك تخاطب بها امرأة. لكن هل دل على الطلب؟ لم يدل على الطلب. تخبر تدرسين، تخبر أنها تدرس، لا تطلب منها الدراسة. فالشاهد إذا اختل شرط من هذين الشرطين فإنه لا يكون فعل أمر. وهذه المسألة من باب الفائدة. الذي يهمنا أن تميز بين الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر من حيث المعنى. واضح شيخ عمر؟ طيب. أحسنت. لا لا، العلامات كثير، العلامات كثيرة، بس نحن أحببنا أن نذكر علامة، نذكر علامة لي ها لما لم يذكر له علامة. أحسنت. ولا الجوازم خاصة لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، زادك الله طبعا. طيب يا أخوان، الآن سنشرح في القسم الثاني بحول الله وقوته من أقسام الأجرمية فيما يتعلق بالإعراب. ولكن قبل أن نشرح فيه نريد أن نأخذ تمهيد. نريد ماذا يا إخوان؟ أن نأخذ تمهيد ثم نشرح ونشرع بحول الله وقوته في هذا القسم. هذا القسم يا إخوان القسم الثاني يتعلق بالإعراب، وذكر فيه ثلاث مسائل. القسم الأول كم مسألة عندنا؟ ها يا إخوان؟ القسم الأول كم مسألة؟ ثلاث مسائل: تعريف الكلام، أقسام الكلمة، علامات كل قسم. القسم الثاني الذي سنشرع فيه الآن وهو قسم الإعراب أيضا فيه ثلاث مسائل: تعريف الإعراب وأقسام الإعراب وعلامات كل قسم. تجد أنه يتوافق مع القسم الأول من جهة الترتيب. كم مسألة؟ ثلاث: تعريف الإعراب، أقسام الإعراب، علامات كل قسم. هذا القسم خصه بالإعراب وهو أحد علوم وأحد أبواب علم النحو الكبار، وجرت عادة أهل العلم أن ينبهوا على ما يسمى بالمبادئ العشرة. علم النحو يا أخوان كغيره من العلوم له مدخل يعرف به، وأي علم يحتاج أنك تتعرف عليه بالوقوف على جملة من الأمور تصل إلى عشرة أمور سنذكرها إجمالا وتجمعها أبيات مشهورة لا تخفى على الأخوة. من يذكرنا بها؟ ها شيخ سعود. أحسنت شيخ سعود، زادك من فضله. هذه يا أخوان تسمى بالمبادئ العشرة. أي علم تريد أن تدرسه هناك أشياء تعرفك عليه، من جهة ما أسماء هذا العلم، لأن أحيانا من لم يعرف أسماء العلم فيحصل عندها أحيانا لبس. مثال ذلك علم العقيدة من أسماء علم السنة، أليس كذلك؟ يسمى به السنة والاعتقاد وأصول الدين. ومن لم يعرف هذا، وهذا ستجدونه في المكاتب، تأتي أحيانا عند صاحب المكتبة تقول له أريد كتاب السنة للبربهاري، فيذهب إلى كتب الحديث فيبحث عن كتاب السنة للبربهاري أو السنة للمزني، ثم يأتيك يقول الكتاب ليس عندنا. لا تأخذ بكلامه، إذا رأيت ذهب إلى الحديث اذهب إلى العقيدة، فستجد الكتاب هناك، لأن السنة للبربهاري من كتب الاعتقاد. وحين تقول أريد كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، فيذهب إلى كتب أصول الفقه. واضح يا أخوان؟ فتتنبه إلى أن العلوم لها أسماء، من لم يعرف أسماءها لم يحسن الانتفاع بها، ولربما فاته جملة من المصنفات التي صنفت في هذا الباب. واضح يا أخوان؟ هذا الأمر مهم جدا. إذن لابد أن تعرف أسماء هذا العلم، وما حده، ما تعريفه، ما حقيقته. واضح يا أخوان؟ وكذلك مسائله، عن ماذا يتحدث، وما فضيلته، وما ثمرته، ومن الذي دونه ووضعه. واضح يا أخوان؟ وكذلك يحتاج أن تعرف حكم دراسة هذا العلم ونسبته إلى غيره من العلوم، ما علاقته ببقية العلوم. فهي كم مسألة يا أخوان عندنا؟ عشرة مسائل، نأخذها واحدة واحدة بحول الله. طيب يا أخوان نكتب الأبيات حتى تحفظ. الأبيات لمن؟ من يذكرنا؟ لعل ذكرناها لكم سابقا. محمد بن علي الصبان، زادك الله فضلا شخصا. إن مبادي، ويصح أن تقول مبادئ. إن مبادي كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى. ومن درى يعني عرفها، ومن دار الجميع حاز الشرف. من يقرأ لنا الأبيات؟
يا اخوان من يقرا لنا الابيات؟ نريد ان تقرا قراءه صحيحه حتى يحفظها بقيه اخوانكم. شيخ فهد.
ان مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمره، وفضله ونسبه والواضح والاسم.
احسن. والاسم هذه كانها غير موجوده وهذه كانها غير موجوده. والاسم مباشره. والاسم احسنت. والاسم نفس الشيء هنا، لاستمداد. لا، والاسم لاستمداد.
والاسم لاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف.
هاي اخوان من يقراها ايضا؟ طبعا. ان مبادئ هذه ساكنه، مبادئ كل فن عشره، الحد والموضوع ثم الثمره، وفضله هنا تشبعها تمدها قليلا، وفضله ونسبه والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هاي اخوان من يقراها؟ شيخ عبد الله. والواء والواضع بسكون العين. لك أن تقول مسائل والبعض تشبعها، مسائل والبعض، أو تقول مسائل والبعض بالتنوين، والأولى التنوين. أعد الشطر الأول. إن مبادئ كل أي مضاف إليه. أحسنت. إن مبادئ كل فن عشرة، عشا ليست عشرة بسكون الشين وإنما بفتحها. زادك الله من فضله شيخ عبد الله. طيب يا إخوان، هذه مبادئ كل فن تدرسه له عشرة مبادئ تتعرف من خلالها على ذلك العلم. المسألة الأولى الحد، ويراد بالحد التعريف. إذن أولا عندنا ماذا يا إخوان؟ الحد. بين قوسين تقول التعريف. علم النحو يا إخوان الذي ندرسه له تعريف في اللغة، وله تعريف في الاصطلاح، وله تعريف في الاصطلاح. النحو يا أخوان لغة، النحو لغة له معاني كثيرة، منها القصد، وتقول الجهة، وكذلك المقدار، وغيرها من المعاني. تقول ذهبت نحو المسجد يعني جهة المسجد، وتقول نحوت القبلة يعني قصدت القبلة يرحمك الله. والمقدار تقول عندي نحو عشرة كتب يعني مقدار. واضح يا إخوان؟ ولها أكثر من هذه المعاني. الذي يهمنا المعنى الاصطلاحي. في الاصطلاح يا إخوان علم النحو عبارة عن علم بأصول وقواعد مستنبطة من كلام العرب. نستطيع أن نقول من القرآن والسنة وكلام العرب، أي نعم، لكن نطلبها الاختصار. طيب، علم بأصول وقواعد مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحوال، بها أحوال. أحسن. زادك الله من فضله. زادك الله من فضله شخصا. أواخر الكلمات إعرابا وبناء، أو من جهة الإعراب والبناء. يا أخوان علماء العربية لما أرادوا حفظ هذه اللغة وجدوا أن اللغة يتصل بها عدة جوانب. اللغة يتصل بها ماذا يا أخوان؟ عدة جوانب. بعض هذه الجوانب يتصل بالمعاني وبعضها يتصل بالمباني، يعني الألفاظ. واضح يا إخوان؟ اللغة عبارة عن ماذا؟ عن لفظ يدل على معنى. الخطأ في اللغة من أين يأتي؟ يأتي من أحد هاتين الجهتين، إما أن تخطئ في اللفظ، إما أن تخطئ في اللفظ، أو تأتي باللفظ صحيح وتخطئ في معناه. واضح يا إخوان؟ الخطأ إما أن يكون في الألفاظ أو يكون في المعاني. علم النحو يا أخوان يدرس استقامة الألفاظ، يعصمك من الخطأ في اللفظ حتى لا تخطئ في النطق. واضح يا أخوان؟ أما معنى الكلمة أين ترجع لها؟ ترجع لها في المعاجم. واضح؟ يعني ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، المعنى عندك ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر. لكن الخطأ أن يقع، أن يقول إنسان ضرب زيدا عمرا، يريد أن زيد هو الفاعل. واضح؟ أو مثلا بعضهم يقرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه أو ربه، إيش فعل هذا؟ ها؟ جعل الفاعل ها؟ إبراهيم. واضح؟ إنما يخشى الله من عباده، ماذا فعل هذا؟ أخطأ في اللفظ. واضح يا إخوان؟ وينبني عليه خطأ في المعنى. لكن لو سألته معنى الخشية يقول لك الخوف، والعلماء يقول جمع عالم وهو من كان عنده علم بالشريعة، وتقول له إنما يخشى الله، الله يقول لك معناه الإله هو المعبود. الإله هو المعبود وتعيين العلماء وبيان أنها جمع وكذلك معنى الخشية، هذا إن يعرف؟ يعرف في المعاجم. واضح يا أخوان؟ في علم الاشتقاق. علم النحو ماذا يدرس؟ يدرس يا أخوان أواخر الكلمة العربية. ننظر، الآن مثلا طيب حتى نطبق يا إخوان قاعدة عندها، الآن نقول من السنة، من السنة للصائم أن يأكل في هاي يا إخوان ننتبه، من السنة أن يأكل الصائم في ها في السحر أم في السحر؟ ها في السحر، أليس كذلك؟ في السحري. عندنا الآن يا إخوان الكلمة العربية نجد أن هناك ضبط في الأول وضبط في الوسط وضبط في الآخر. ضبط الكلمة من جهة أولها ووسطها هذا لا يبحث في علم النحو، يبحث في علم اللغة، في علم التصريف. النحوي العالم في علم النحو يقول أنا نظري في الكلمة إلى آخرها، أما أولها ووسطها فارجع فيه إلى علم الصرف وعلم اللغة. فنحن في علم النحو ماذا سندرس يا أخوان؟ أواخر الكلم. واضح يا أخوان؟ ولذا عرفوا علم النحو بقولهم عبارة عن علم بأصول وقواعد. هذه الأصول تقول لك كل فاعل مرفوع، كل مفعول به منصوب. واضح؟ قاعدة مضطردة. من أين علموا هذه القواعد؟ جاء العلماء واستقرأوا كلام العرب، وأرفع الكلام العربي كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما أفصح الكلام وأشرفه. فاستقرأوا كلام العرب واستقرأوا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا أن هناك قواعد مضطردة لا تختلف. كل ما كان بعد حرف جر فهو مجرور، إذا دخلت بعض الأدوات على الفعل يكون ساكن أو يكون آخر فتحة. نظروا دائما الفاعل لابد أن يتأخر عن الفعل، ما يصح أن تقدم الفاعل على الفعل. وهكذا تتبعوا كلام العرب واستخرجوا منه قواعد وأصول. هذه القواعد والأصول يعرف بها يا إخوان أحوال أواخر الكلمات العربية. واضح يا إخوان؟ أحوال أواخر الكلمات العربية. طيب آخر الكلمة العربية يتصل به شيئين، يتصل به أمران. ننظر يا أخوان مثلا في قول الله تبارك وتعالى، مثلا عندنا قول الله تبارك وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب يا اخوان الآن كلمة خيرا يرى، خيرا يرى، واضح يا أخوان؟ هنا خيرا يرى، عندنا خيرا تدرس في علمين من العلوم، تدرس عند علماء النحو وتدرس عند علماء التجويد. عند علماء التجويد يدرسونها من حيث الأداء الصوتي، هل تدغم أو لا تدغم، واضح يا أخوان؟ خيري يرى، واضح؟ عالم النحو يقول أنا لا يهمني الأداء الصوتي، الذي يهمني لماذا جاءت هنا منصوبة، لماذا قلنا خيرا ولم نقل خير أو خير، واضح يا أخوان؟ فعلم النحو يدرس ماذا؟ أحوال أواخر الكلمات من حيث هل جاءت متغيرة أم ثابتة، هل تغيرت أم ثبتت. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الحج والحج والحج. علم النحو يدرس هذه، لماذا جاءت مرة ضمة ومرة فتحة ومرة كسرة، ها؟ وكذلك عندنا من ومن يعمل، من هذه ثابتة لا تتغير، هل مر بك منو أو منا أو مني، ها يا إخوان؟ أو دائما تأتي ثابتة، من دائما تأتي ثابتة. فعلم النحو يا إخوان عبارة عن علم بأصول وقواعد، هذه الأصول والقواعد تم استنباطها من كلام العرب، وأفصح كلام العرب القرآن والسنة. هذه الأصول والقواعد نتعرف بها ومن خلالها أحوال أواخر الكلمات، وبالتالي أوائل الكلمات وأواسطها لا ندرسها في علم النحو. طيب هل ندرس جميع أواخر الكلمات؟ قال لك لا، ندرس أواخر الكلمات من جهتين، من جهة كونها معربة أو مبنية، بمعنى آخر الكلمة العربية إما أن تقبل أن تتغير أو تأتي دائما ثابتة. تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا ماذا يسمى يا إخوان؟ يسمى عندهم الإعراب، لماذا؟ لأنه عبارة عن تغير، الإعراب هو التغير، سيأتينا إن شاء الله عزيز في هذا القسم الذي معنا. أو من جهة البناء، البناء من اسمه بناء مبني، يعني شيء ثابت لا يتغير، مثله تقول جاء هذا ورأيت هذا ومررت بهذا، هذا هل تغيرت؟ ماذا نسميها؟ مبنية، مثل البناء لا يتغير، لكن زيد وزيدا وزيدا هذا يا إخوان حصل له التغير. إذن علم النحو يدرس أواخر الكلمة من جهتين، من جهة الإعراب ومن جهة البناء، وبالتالي تعرف أن علم النحو كله يا إخوان عبارة عن قسمين كبيرين، إعراب وبناء لا ثالث لهما، واضح يا إخوان؟ كل مباحث علم النحو ترجع إلى هذين القسمين، مثل ماذا؟ مثل الفقه اللي مروا معنا يا إخوان، الفقه له بابين كبار وهما العبادات والمعاملات، علم النحو له بابين. فإذا مر بك أحكام التجويد تقول أحكام التجويد لا تدخل معنا، لماذا؟ لأنها ليست لها علاقة بالإعراب ولا البناء، وعلم النحو يختص بأواخر الكلمات من حيث كونها معربة يتغير آخرها تتغير حركته، أو كونها تأتي دائما على صورة واحدة ثابتة. واضح تعريف النحو يا أخوان؟ أرجو أنه ظاهر. طيب إذن هذه المسألة الأولى وهي الحد، وهو الذي فيه شيء من الطول، أما بقية المسائل سهلة إن شاء الله عز وجل. ما موضوع علم النحو؟ هاي يا أخوان من خلال التعريف ما موضوع علم النحو؟ أحسنتم. إذن موضوع علم النحو أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء. إذن موضوع علم النحو أواخر الكلمات من جهة الإعراب والبناء. طيب، عندنا ما ثمرة هذا العلم؟ ما ثمرة هذا العلم يا أخوان؟ ها؟ صون اللسان، ها؟ تفسير القرآن أيضا، ها؟ فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. يا أخوان، ثمرة هذا العلم، الثمرة العظمى والكبرى، هي صون اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن والسنة، وفهمهما فهما صحيحا، وكذلك وقوع التفاهم فيه، التخاطب في كلام العرب، يسلم أو تسلم من الخطأ في الكلام نطقا وفي الكتابة خطا. واضح يا أخوان؟ لا تلحم في الكتابة. إذن نقول صون اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن والسنة، صون اللسان عن الخطأ في قراءة القرآن والسنة، وفهمهما فهما صحيحا. ها؟ أو سليما، ما في بس. ها؟ طيب، وكذلك صون اللسان كيف؟ وما في شك تغير اللفظ ينبني عليه الخطأ في المعنى، لكن أصالة علم النحو إيش يدرس؟ أواخر الكلمة، أصالة يدرس آخر الكلمة، فإذا صنته انبنى عليه فهم المعنى فهما صحيحا. أي، واضح يا شيخ؟ ولا عندنا من قواعد الإعراب إن شاء الله عزيز ستمر بنا أن الإعراب فرع عن المعنى. إذا فهم المعنى فهم صحيح ستعرب الإعراب الصحيح. طيب يا أخوان، هذا بالنسبة لي الثمرة. طيب، ما فضل هذا العلم؟ ما فضل هذا العلم؟ واضح الثمرة يا أخوان؟ الثمرة من جهتين، الثمرة العظمى من جهة كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، أنك تقرأهم قراءة صحيحة وأن تفهمهم فهم سليم، وكذلك في باب التخاطب في لغة العرب، سواء كان التخاطب نطقا أو كتابة، فتسلم من اللحن نطقا ومن الخطأ كتابة. واضح يا أخوان؟ طيب، ما فضل هذا العلم؟ ما فضل هذا العلم؟ أحسنت، يعرف فضله بمعرفة ثمرته، يعرف فضله بمعرفة ثمرته. طيب، وما معنى هذه الجملة؟ ها؟ يقولون شرف العلم بشرف المعلوم. طيب، المعلوم هنا عندنا لسان العرب، لغة العرب. ها، ما رأيكم؟ الجاهليين كانوا يتكلمون بها، ليس كذلك؟ ها، ماذا أغنت عنهم؟ ها، أحسنت، هذا الذي نريده يا أخوان. قلنا الثمرة، ما هي الثمرة؟ الثمرة الأساسية أن تقرأ القرآن والسنة قراءة صحيحة وتفهمهما فهما صحيحا وسليما. ما الذي ينبني على هذا؟ كل نص ورد في الحث على تدبر القرآن أو تفهم السنة أو حفظهما، هاي أخوان، إذا طلبت علم النحو تريد به أن يكون وسيلة لك إلى تحقيق ذلك المقصود، فإنك تنال كل الفضائل التي وردت في تلك الأعمال. النصوص التي وردت في فضل تدبر القرآن وفي حفظه وفي حفظ السنة وعقلها، هذا كيف يتحصل لك إذا لم تكن على معرفة بعلم النحو؟ نقول علم النحو هو الوسيلة والآلة إلى تحقيق ذلك المقصد، والوسائل لها أحكام المقاصد. دراسة علم النحو في أصله مباح، لا يؤجر عليه الإنسان ولا يأثم، لكن إذا نوى نية صالحة فإنه يؤجر عليه يا أخوان، وليس أي أجر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أنت الآن تدرس نحو ويرجى لك أن تدخل في هذا الحديث. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يرجى لك إذا طلبت علم النحو لتكون من أولئك أن تكون أنت وهم في الأجر سواء. من أين لنا ذلك؟ ما حكم السفر يا أخوان؟ مباح، أليس كذلك؟ طيب ما فضيلة الهجرة؟ ها؟ فضلها عظيم، منها أنها تجب ما كان قبلها، أليس كذلك؟ طيب لو قال لك قائل ما فضل السفر مهاجر في سبيل الله، أن تقول أنا والله أعرف فضيلة الهجرة. أما السفر للهجرة ما فضيلته؟ السفر مباح، أليس كذلك؟ طيب الذي يسافر للهجرة ما أجره؟ ها؟ نقول هذه السفرة هي وسيلة تحقيق الهجرة. فمن سافر ونيته أن يكون مهاجرا في سبيل الله فإنه يؤجر في سفره أجر ماذا يا أخوان؟ المهاجر، حتى ولو لم يتصف بالهجرة، حتى ولو مات قبل أن يتحقق بالهجرة. والدليل في قوله تعالى ها؟ أحسن. ومن لا ومن يخرج أحسن ومن يخرج من بيته مؤمنا ها؟ لا ومن نعم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. واضح يا إخوان؟ هو الآن خرج سافر، أليس كذلك؟ ما نيته؟ أن يكون مهاجرا، لكن أدركه الموت قبل أن يصل إلى بلده الذي أراد أن يهاجر إليه، ثم أدركه الموت وهو في طريقه، ما الذي ناله من الله جل وعلا يا أخوان؟ وقع أجره على الله، نال أجره تاما وكاملا. هذا المعنى لو استحضره طالب العلم في كل علم يدرسه هاي يا أخوان لا ذهبت عنا ما نجده من الشكاية من قسوة القلب ومن الوحشة التي يجدها الإنسان في دراسته لعلوم الآلة. الذي درس علوم الآلة ونيته صالحة يستحيل أن يجد تلك القسوة، فالرب أكرم من العبد. واضح يا إخوان؟ لكن إذا وجد قسوة أو غفلة في قلبه وهو يدرس علوم الآلة فليفتش في نفسه أنه لم تكن له نية صالحة في دراسته لذلك العلم، ولم يكن يريد به حقيقة وجه الله جل وعلا. طيب ما الحل؟ الحل يصحح النية، وهو ما زال في بدايات الأمر، والله تبارك وتعالى كريم جواد سبحانه وتعالى، والعبرة كما يقال ها بكمال النهايات لا بنقص البدايات. قد يبدأ الإنسان بنية ليست بصالحة أو نية مباحة، ثم يصحح هذه النية فيعلو قدره عند الله تبارك وتعالى. كما قال عدد من أهل العلم طلبنا العلم لغير الله ها فأبى أن يكون إلا لله، وبعضهم قال طلبنا العلم لغير نية ثم جاءت النية بعده. لما طلب العلم ما كان له نية، ما يعلم فضيلة الإخلاص ولا يعلم أجر المخلصين ولا يعلم أن دراسة علم النحو فيها أجر وثواب عظيم لمن نوى فيها نية صالحة. ثم تأتيها النية الصالحة بعده فيصحح نيته ويكون له ذلك الأجر والفضل العظيم. طيب يا أخوان، إذن هذا فضله، ويبقى عندنا النسبة. ما نسبة هذا العلم؟ ما نسبة هذا العلم؟ يعني ما صلته بالعلوم الأخرى؟ ها؟ أحسنت. إذن نقول النسبة هو أحد علوم اللغة العربية، أحد علوم اللغة العربية إجمالا يكفينا ها؟ وعلوم اللغة العربية كثيرة جدا، علوم اللغة العربية كثيرة جدا، من أهمها ترى علم النحو، من أهم علوم العربية أخوان علم النحو. طيب الواضع، من واضع هذا العلم؟ يعني أول من صنفه وجمعه، هذا يراد بالواضع ها؟ الذي دونه وصنفه، من؟ ها؟ أحسنت. المشهور، نقول المشهور أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واضح؟ هو الذي دونه، وجاء في ذلك قصص كثيرة، وجاء في ذلك قصص كثيرة. طيب الاسم، ما أسماء هذا العلم؟ أشهر أسماءه يا إخوان النحو، ويسمى أيضا بالإعراب، ويسمى أيضا باللحن. ها؟ تسمية له بضده، يعني العلم الذي يجتنب به اللحن والخطأ في الكلام، ويقال علم العربية وعلم قواعد العربية وغيرها، لكن هذه أشهر أسماء. المسألة الثامنة، الاستمداد، من أين استمد هذا العلم؟ من أين أخذ؟ أحسنتم، بالاستقراء من القرآن والسنة وكلام العرب المحتج بهم نثرا وشعرا. واضح يا إخوان؟ من هذا نأخذ هذه القواعد. طيب المسألة التاسعة، حكم الشارع، ما حكم تعلم علم النحو يا إخوان؟ ها أحسنت، هو الأصل فيه أنه مباح الأصل، لكن نتكلم الآن حكم تعلم هذا العلم من جهة صلته وتعلقه بالأمة. الأصل أنه فرض كفاية، يعني يجب على هذه الأمة أن يقوم بها طائفة ممن يتعلمون هذا العلم، لأنه به يحفظ علم الشريعة. واضح يا إخوان؟ فحكمه أنه فرض كفاية، أي يجب أن يقوم به طائفة من هذه الأمة. فإذا لم يقم به أحد من هذه الأمة فإنهم يأثمون. طبعا الإثم يشمل كل من كان له قدرة واستطاعة. واضح يا إخوان؟ طيب هل قام به من يكفي من أهل السنة؟ ها يا إخوان، قام به من يكفي من أهل السنة؟ كم درس علم العربية عند علماء السنة؟ قليلة جدا. الذي نريده يا إخوان، أنا أقصد من هذه الكلمة ماذا؟ يتحتم على طلاب العلم أن يعتنوا بعلوم العربية، أولا لأنهم لا يمكن لهم أن يذبوا عن الشريعة ويدافعوا عن عقيدتهم إلا إذا كانوا على رسوخ في علم العربية، على مكن فيه، هذا أولا. ثانيا أن يكونوا غنى وكفاية لأهل السنة عن التلقي عن أهل البدع. للأسف مما تسبب في انحراف كثير من الشباب يا أخوان أنهم بدأوا دراستهم على أهل البدع بحجة أنهم على معرفة بعلوم الآلة، فأنا أريد أن أدرس عندهم فقط علم الآلة، لن أخذ عندهم علم العقيدة، ومع الوقت يتأثر بعقيدتهم وسلوكهم ومنهجهم، ثم هذا الذي كان يريد فقط أن يأخذ عنهم علوم الآلة إذا به يصبح حرب على إخوانه من أهل السنة ويكون سببا في فتنة في دينه. طيب ما التوجيه، ما الحل؟ نقول الحل ابحث في أهل السنة ولو كان أقل علما في علم العربية، وخذ عنده وخذ منه الذي يكفي، فإن لم تجد فقد أغناك الله عز وجل اليوم بوجود الدروس الصوتية والكتب والمصنفات، وثق تماما أنك لن تدع شيء ابتغاء مرضات الله إلا أتاك الله خيرا منه. ثم يا أخي لو جهلت علم العربية وسلم لك عقيدتك يا إخوان فقد ظفرت. هل لهذا أصل؟ تقول نعم لها أصل. ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعلم القراءة والكتابة يا إخوان؟ ما الذي ضره؟ هل ضره شيء؟ ما ضره شيء. لماذا؟ لأنه حصل المقصود. القراءة والكتابة آلة ووسيلة إلى تحصيل العلم، فإذا أنا حصلت العلم من غير تلك الآلة فقد حصلت المقصود. تخيل إنسان يترك المقصود ويذهب يبحث في الآلات. أنت من الله عز وجل عليك بمعرفة العقيدة الصحيحة ومعرفة أهل السنة والجماعة والعلماء الكبار، تتلقى منهم عقيدتك ولو كنت على جهل وقلة معرفة بعلوم الآلة، ما الذي يجعلك تفرط وتخاطر في عقيدتك من أجل أن أحصل شيء من علوم العربية التي لا يبلغ جميع أهل البدع عشر معشار شعراء الجاهلية الذين هم في النار؟ ماذا أغنتهم عربيتهم؟ لم تغني عنهم من الله شيئا. لماذا؟ لأنها لم تبلغهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو المقصود الأعظم من دراسة علوم العربية. وأكد على هذا يا أخوان في هذا الوقت، لا ترخي سمعك لي صاحب بدعة ولو كان في علم من علوم الآلة، خشية أن يضرك وأن تفتن في دينك. ثم ولله الحمد اليوم، والله أقولها وأنا أعرف قدر هذه الكلمة، اليوم علوم الآلة هي بأيدي أهل السنة والجماعة، لا يغركم تفاخر أهل البدع بتراث أسلافهم. الصحوة العلمية في الجامعات التي أنشئت في المملكة العربية السعودية جعلت علوم العربية في أيدي السلفيين، في أيدي أهل السنة والجماعة. قد يوجد عنده بعض المخالفات في أبواب معينة، لكن تكلم في الجملة، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، الأبواب المتعلقة في الإيمان والقدر، هذه الأبواب اليوم يا أخوان ولله الحمد يوجد عند من تحقق بها من علوم الآلة الخير الكثير، بما يغني طلاب العلم عن أهل البدع والأهواء خصوصا الصريحين كالأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. طيب يا أخوان، إذن حكم الشارع أنه فرض كفاية. المسألة الأخيرة المسائل، يعني ما مسائل هذا العلم التي سندرسها؟ ما مسائله؟ نقول ها؟ هذا تعريفه وموضوعه، لكن مسائله نقول هي أبوابه التي سندرسها. ما مسائل هذا العلم؟ الأبواب التي سندرسها إن شاء الله عز وجل. إذن هذه عشرة يا أخوان مبادئ مداخل لي هذا العلم. سنأخذ آخر شيء. تحتاجون شيء من المكتوب هنا يا إخوان؟ يا إخوان آخر شيء فقط حتى نربط التعريف بما سندرسه. علم النحو يا إخوان قلنا كم باب له؟ كبير، ها؟ له بابان كبيران وهما الإعراب والبناء. الإعراب قلنا ما هو؟ تغير، أليس كذلك؟ والبناء ثابت. ما الذي يشكل عليك يا طالب العلم؟ الشيء الثابت الذي لا يتغير أم الشيء الذي يتغير؟ ها؟ الذي يشكل هو الشيء الذي يتغير. الثابت ثابت لا تخشى من الخطأ فيه، الذي تخشى من الخطأ فيه الذي يتغير، أليس كذلك؟ وهذا المتن الذي سندرسه متن الآج الرومية، أي أخوان متن الآج الرومية إنما صنف ابن آج الروم للمبتدئين لذكر أشد ما يحتاج إليه طالب العلم، أليس كذلك؟ وما الذي تمس حاجته إليه؟ تمس حاجته إلى المتغير، أليس كذلك؟ وأما البناء الآن لا يحتاجه، متى يحتاجه؟ أي شيخ صلاح؟ فيما بعد، في مرحلة قادمة، ولذا لم يذكر البناء معنا في الكتاب، لم يذكر البناء معنا في الكتاب. ولذا قلنا الآج الرومية فيها كم قسم يا أخوان؟ أربعة أقسام. ما هي الأقسام هذه؟ ذكرنا المقدمة، ثم ذكرنا الإعراب، ثم ذكرنا الأفعال عفوا، ثم ذكرنا الأسماء، أليس كذلك؟ لو قال لك قال طيب أين البناء؟ فتقول البناء لم يذكره ابن آج الروم. لماذا؟ لأن علم النحو له بابان كبيران وهما النحو عفوا وهما الإعراب والبناء. والإعراب هو الذي تمس حاجة طالب العلم المبتدئ إليه، وهو الذي يشكل عليه في الطلب، وأما البناء فثابت لا يتغير. فاقتصر ابن آج الروم رحمه الله تعالى على ما تمس الحاجة إليه وهو الإعراب، وأما البناء يدرك فيما هو أرفع من ذلك. ويبقى عندنا التنبيه على لماذا لم يذكر الحروف، وانتهى الوقت. ها طيب نأخذها، ما أستطيع سبحان الله. الكلمة كم قسم يا أخوان؟ الكلمة عرفنا أنها كم قسم؟ ثلاثة أقسام، وهي الاسم والفعل والحرف. طيب عرفنا لماذا ذكر الإعراب، أليس كذلك؟ طيب بعد ذلك ذكر الأفعال والأسماء. طيب أين الحروف؟ لماذا ما ذكر الحروف؟ أحسنت يا أخوان، الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، فلما كانت كلها مبنية ماذا فعل؟ حذفها ولم يتكلم عنها. أما الأسماء فالأصل فيها الإعراب، والأفعال منها معرب ومنها مبني، فلما كان منها معرب تكلم عنها، وأما الأسماء فلما كانت الأصل فيها أيضا أنها معربة تكلم عنها وتحدث عنها. واضح يا أخوان؟ وبالتالي عرفنا لماذا انقسمت الآج الرومية إلى هذه الأربعة أقسام. المقدمة ذكر فيها الكلام لأنه هو الذي ستعربه، أنت ستعرب الكلام، فتحتاج معرفة ما هو الكلام، ما أقسامه إلى آخره. طيب بعد ذلك علم النحو له بابين، ها يا أخوان، عبادات ومعاملات، أليس كذلك؟ ها ما الذي له يا أخوان؟ إعراب وبناء. جرت عادة أهل العلم أنهم حتى في كتب الفقه وغيرها من العلوم قد يقتصرون على باب من الأبواب. مثلا عند الحنابلة عندهم كتب مصنفة للمبتدئين واقتصرت على أبواب معينة من أبواب الفقه، فمثلا شروط الصلاة وأركانها وواجباتها في الفقه، أليس كذلك؟ اقتصر فيه على الأحكام التي تلزم عموم المسلمين. إذا تقدم طالب العلم عقد له كتاب اسمه آداب المشي إلى الصلاة، وذكر فيه من أحكام يا إخوان، الطهارة والصلاة والزكاة والجنائز، ما تمس الحاجة إليه، والصيام كذلك. وهذه لأنها تتصل بعموم المسلمين. ترك كتاب الحج لماذا؟ لأن ليس كل أحد يحج، واضح يا إخوان؟ ثم أفرد منسكا لي الحج، كذلك كافي أو كفاية العابد وبداية الزاهد. اقتصر فيها على العبادات، لماذا؟ لأنه هو الذي تمس حاجة المسلم وطالب العلم ابتداء إليه. كذلك في علم النحو يا أخوان الذي معنا، طالب العلم المبتدي لن يستطيع أن يلم في البداية بجميع مباحث علم النحو، فناسب أن تقصر على ما تمس إليه الحاجة وهو الإعراب. ثم لما اقتصرنا الحديث عن الإعراب أخرجنا ما ليس بمعرب وهو الحروف، فأصبحت الأقسام كم؟ 4. واضح يا أخوان؟ وغدا إن شاء الله عز وجل نأخذ مبحث الإعراب من جهة تعريف الإعراب ومن جهة أقسامه، وفي اليوم الذي يليه نأخذ أقسام الإعراب من جهة العلامات. أرجو يا أخوان المقدمات، المقدمة والتتمات أن تحفظ وتضبط. كل الذي سنحتاجه في الإعراب التتمات، التتمات الأربع يا أخوان عندي من أهم مواضيع ومباحث علم النحو. من ضبط التتمات اللي هي يا أخوان أقسام الاسم، أقسام الفعل، وأقسام الفعل المضارع، وشروط الأسماء 5، هذه من أهم المباحث. إذا ضبطتها أنا كفيل بعد عون الله عز وجل وتوفيقه أنك لن تجد عسرا وصعوبة في بقية مباحث علم النحو. واضح يا أخوان؟ وفقنا الله وإياكم الصالح. جزاكم الله خير.
بارك الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.